بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بدأنا كما تعلمون نتحدث عن موضوع جديد في موضوعات دراساتنا القرآنية. عنوان هذا الموضوع: ما يقال اليوم عن القرآن، والنظر فيه من خلال الدراسة الموضوعية المجردة. ما يقال اليوم عن القرآن، أي من الانتقادات واتهامه بالنقص والعيوب وما إلى ذلك. دراسة هذه الأمور التي تقال اليوم عن القرآن وإخضاعها للنقاش الموضوعي الحيادي المجرد، هذا هو موضوعنا الجديد الذي سنأخذ أنفسنا به. وقد ذكرت لكم في الحلقة السابقة السبب الذي جعلني أختار هذا الموضوع. الوقت يقتضي ذلك، وأسئلة كثير من الناس اليوم تقتضي الإجابة عنها بهذه الطريقة التي سنبدأها إن شاء الله تعالى. هنالك كما تعلمون انتقادات كثيرة توجه من محترفي الغزو الفكري في العالم الإسلامي، توجه إلى كتاب الله عز وجل. هنالك نقائص تختلق وتلصق بكتاب الله عز وجل، عيوب تختلق وتلتصق بكتاب الله عز وجل، هنالك ثغرات كثيرة تختلق وتلتصق بكتاب الله عز وجل. نعم، ينبغي أن لا نتجاهلها، وينبغي أن نضعها في ميزان النظر وفي ميزان البحث، وينبغي أن ننطلق من الدراسة الموضوعية التي لا تتحيز، نعم، ضد الرأي الآخر ولا مع الرأي الآخر بشكل من الأشكال. ماذا يقال اليوم عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الواقع أيها الإخوة، هنالك أشياء كثيرة تختلق وتلتصق بكتاب الله عز وجل. سنأتي على كل ما نسمعه منه، وأرجو أن يحدثني الإخوة الذين تبلغهم بعض الانتقادات التي لم تبلغني بعد، لندرسها ولنضعها في ميزان الرؤية العلمية. نعم، من الأمور التي رأيت وسمعت الانتقاد على كتاب الله سبحانه وتعالى بها من قبل محترفي الغزو الفكري، أن القرآن عبارة عن كتاب تداخلت موضوعاته بعضها مع بعض، ليس فيه نسق، ليس فيه نظام، ليس فيه ترتيب البحوث كما نعهده من المؤلفات المنسقة المرتبة. نعم، وهي ظاهرة سطحية تدل على السذاجة وتدل على البساطة المتناهية، مما يؤكد أن هذا الكتاب إنما صاغه أناس من البشر، وليت أنهم كانوا يتمتعون بدراية علمية عميقة، لا بل إنهم كانوا من أصحاب الفكر الساذج البسيط. ولذلك فأنت عندما تقرأ القرآن تبدأ فتجد نفسك تتلو آيات تتحدث عن وحدانية الله عز وجل مثلا، فجأة تجد أن الآيات التي تليها أخذت تتحدث عن بعض الأحكام الفقهية، فجأة تجد أن الآيات التي تليها بدأت تفتح حديثا عن قصة أمم من الأمة من الأمم السابقة. أثناء ذلك نعم تجد أن الأسلوب قفز قفزة أخرى وأخذ يتحدث عن بعض مشاهد يوم القيامة وهكذا. فليست هنالك وحدة موضوع في القرآن، وليست هنالك يعني ظاهرة تنظيم، فصل في العقيدة، فصل في العبادات، فصل في المعاملات، فصل في الأمور الغيبية. الكتب التي تعتمد على نسق علمي دقيق هكذا تكون. هذا من جملة ما ينتقد على القرآن به. ما موقفنا بل ما موقف العلم من هذا الكلام الذي يقال عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الانتقاد واضح أيها الإخوة، وأنا صوغت هذا الانتقاد تماما كما يصوغه محترف الغزو الفكري، كما يصوغه المنتقدون على كتاب الله سبحانه وتعالى، لكي لا نبخس هذا الانتقاد في أسلوبه حقه. لكن تعالوا نتساءل، ما موقف الميزان العلمي من هذا الكلام الذي يقال؟ هذا الكلام يجاب عنه بجوابين اثنين أيها الإخوة. الجواب الأول أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، سواء أيقن أولئك الناس بما نقول أم لم يوقنوا، نحن نوقن بأن هذا القرآن كلام الله، وننطلق من يقيننا، نحن ننطلق من إيماننا بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. عندما نقرأ كلاما منزلا من عند الله عز وجل، هل من المفروض على هذا الكلام أن يكون سائرا على نهج كتب البشر التي يؤلفونها؟ هل من المفروض على هذا القرآن عندما يكون كلام الله عز وجل أن يكون تابعا لمنهج الكتب التي يؤلفها الناس، فلا يخرج عن نسقهم ولا يتجاوز طريقتهم ولا يتجاوز أساليبهم؟ العكس هو المفروض. عندما نقول إن هذا كلام الله عز وجل، إذن ينبغي أن يكون له نسقه الفريد، إذن ينبغي أن يكون له منهجه المستقل، إذن ينبغي أن لا تتجلى أي تبعية منه للكتب التي يؤلفها الناس من أمثالنا. ومع ذلك فتعالوا نتأمل في الطريقة التي يؤلف بها الناس كتبهم ومباحثهم الفكرية العلمية المختلفة. صحيح أن هؤلاء الناس عندما يؤلفون يتبعون نظاما في التأليف، تكون هنالك مقدمة، ثم يكون هنالك فصول، ثم يكون هنالك أبواب، ثم تقسم الأبواب إلى فصول وهكذا. وننظر فماذا نجد؟ نجد أن هذا النسق الذي يسير عليه المؤلفون من أمثالنا يعني ليس مبعثه أن هذا النسق هو المثل الأعلى في التأليف أبدا، ليس مبعثه أن هذا النسق هو المنهج المثالي الذي لا يعلو عليه غيره، لا، وإنما هو عرف يعتاده الناس في عصر معين فيتبع بعضهم بعضا، عرف نعم، يسير هذا العرف ردحا من الزمن، بعد فترة من الزمن، بعد 100 سنة 200 300 سنة تنظر فتجد أن أجيالا أخرى من العلماء جاءت نسقت ذلك العرف، نسقت ذلك النسق واختارت لنفسها نسق آخر في التأليف. هذا النسق الآخر من التأليف أيضا على ما يعتمد؟ لا يعتمد على يقين قطعي بأن هذا هو يعني المثل الأعلى في نسق التأليف والكتابة. نعم، وليس مبعثه من أنه هو الحقيقة المطلقة الذي ينبغي أن تسير كل المؤلفات على نهجه. لا، عرف جاء اقتضته طبيعة الزمن الذي نحن فيه. طيب، بعد حين تجد أن هذا العرف انطوى وجاء عرف آخر، أصبحت الكتب تؤلف على طريقة عرف ثالث. نعم، حسب التيار الثقافي، حسب التيار الفكري، حسب التربية التي يتلقاها، حسب يعني كثير من الأفكار الإبداعية التي تجعل الآخرين يقلدون أصحابها، وهكذا. فما من عصر يأتي إلا ويحمل في داخله نسقا جديدا للكتابات ونسق التآليف. هذا النسق ينطوي ليأتي بعده غيره، ينطوي ليأتي بعده غيره. وأنتم إذا شئتم أن تنظروا تجدون هذه الظاهرة على واقعها التطبيقي. انظروا إلى مؤلف من المؤلفات في صدر الإسلام، يعني في أول عهد ظهور التأليف. نعم، يعني مثلا في أواخر القرن الأول، في أواخر وأوائل القرن الثاني، تجدون أن الكتب التي ألفت في ذلك العصر لها نسق ولها طريقة في التبويب وما إلى ذلك، لكنها مختلفة كل الاختلاف عن النسق الذي ظهر لنا في القرن الخامس. قارن بين ما ألف في القرن الثاني وما ألف في القرن الخامس، تجد بونا شاسعا. قل لي أي الطريقتين هي المثلى؟ فتقول لي لا، هي عبارة عن أمور نسبية. في ذلك العصر كانت الطريقة المثلى ما كانوا يسيرون عليه، في العصر الثاني الطريقة المثلى هذا النهج الآخر. طيب، عد إلى المؤلفات التي ظهرت في القرن الثامن، تجد نفسك أمام نسق ثالث لا ينتمي إلى النسق الثاني ولا إلى الأول. عد إلى المؤلفات في هذا العصر، تجد نفسك أمام نسق جديد يختلف عما كان عليه العمل في النسق الثالث والنسق الثاني والنسق الأول. وغدا بعد 100 أو 200 سنة ستجد أن هنالك، إن قال عمر هذا الزمن، ستجد أن هنالك طريقة رابعة أو خامسة في المؤلفات لا تنتمي إلى طريقتنا التي نعرفها نحن. ما المطلوب من كتاب الله عز وجل؟ أن يتبع النسق الأول أم النسق الثاني أم النسق الثالث أو الرابع أو الخامس؟ سلوا أيها الإخوة الذين يتهجمون على القرآن ويختلقون النقائص فيه وهو مبرأ، سلوهم وليجيبوا. مطلوب من القرآن أن يكون نسقه كنسق الكتب التي نقرأها والتي بين أيدينا، هكذا يقولون. طيب، نسق الكتب التي يؤلفها البشر اختلف من عصر إلى عصر إلى عصر. نحن الآن نريد أن نفرض على القرآن أن يكون تابعا لنسق المؤلفات البشرية. السؤال هو التالي: ما هو النسق الذي تفرضونه على القرآن؟ تفرضون على القرآن أن يكون تابعا له نسق المؤلفات التي كانت تظهر في القرن الثاني، أم يجب أن يكون القرآن تابعا لنسق المؤلفات التي جاءت في القرن الخامس أو الرابع؟ أم تريدون أن يكون تابعا لنسق المؤلفات التي جاءت في القرن الثاني والتاسع في قرن الدول المتتابعة؟ أم تريدون أن يكون تابعا لنسق التأليف الموجودة في عصرنا اليوم، الفهارس والتبويد والهوامش والحواشي؟ نعم، أم تريدون أن يكون تابعا لنسق مؤلفات سيأتي بها الزمن فيما بعد؟ ألا فليجيبوني، ولن يكون الجواب علميا ولا مقبولا إن قالوا يجب أن يكون تابعا للنسق الأول أو للثاني أو للثالث أو للرابع إطلاقا. إن قالوا ينبغي أن يكون تابعا للنسق الأول، ما ذنب النسق الثاني أن لا يكون متبوعا؟ إن قلتم ينبغي أن يكون تابعا للنسق الثاني للمؤلفات في القرن الخامس، ما ذنب المؤلفات التي كانت في عصر الدول المتتابعة أن لا يكون هو الآخر متبوعا؟ الجواب العلمي هو أن القرآن نسق مستقل بذاته، لا يتبع أي سلسلة من سلسلة الأنساق والأساليب التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في مراحلها المختلفة. نعم، لو كان تابعا، نعم، إذا لكان تابعا لنسق من هذه الأنساق، ولجاء الاعتراض من أصحاب الأنساق الأخرى. هل علمتم هذا الجواب أيها الإخوة؟ هذا أول جواب. نحن عندما نقرأ القرآن نجده يتمتع بنسق، لكن هذا النسق لا ينتمي إلى أي تبعية، هو ليس تابعا لنسق المؤلفات التي كانت في القرن الثاني أو الثالث، ولا ينتمي إلى الأنساق التي جاءت من بعد من بعد من بعد إلى يومنا هذا بشكل من الأشكال. وهكذا ينبغي أن يكون الكتاب الذي نزل من عند الله ولم ينبع من أرض العالم البشري. الجواب الثاني وهو الجواب العلمي الدقيق، القرآن أيها الإخوة فيه موضوعات كثيرة، فيه موضوعات تتناول العقيدة، أي تتناول حقائق الكون التي تبرز هوية الإنسان وهويته تجاه هذا الكون وتجاه مولاه وخالقه. القرآن فيه موضوعات تتعلق بأحاديث الغيب، قيام الموت وما بعد الموت، قيام الساعة وأحداث يوم القيامة وما إلى ذلك. القرآن فيه موضوع آخر يتعلق بأحكام الحلال والحرام من العبادات والمعاملات، الأحكام التي تسمى الأحكام الشرعية. القرآن فيه موضوع آخر، موضوع القصة، قصص الأمم السابقة، قصص الرسل والأنبياء، وكيف كانت علاقتهم مع الأمم وماذا حل بها تلك الأمم. نعم، القرآن فيه موضوع آخر، موضوع الأخلاق إلى آخر ما هنالك. لكن القرآن الذي يحوي هذه الموضوعات، أكثر من 7 أو 8 موضوعات، هذا القرآن فيه موضوع محوري جامع لأشتات هذه المواضيع كلها. ما هو؟ هو دعوة الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله عز وجل بالواقع الاختياري، كما قد خلقوا عبيدا له بالواقع الاضطراري. أعود فأقول، موضوعات القرآن كثيرة، لكن فيها موضوع محوري يجمع أشتات هذه المواضيع كلها، يكون كالجذع الواحد بالنسبة للأغصان التي تتفرع عنه. ما هو هذا الموضوع المحوري الذي يشبه الجذع؟ نعم، هو دعوة الناس. القرآن يدعو الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله عز وجل بسلوكهم الاختياري، كما قد خلقوا عبيدا له بواقعهم الاضطراري. إن حدثك القرآن عن العقيدة فهو يصبغ هذا الموضوع، موضوع العقيدة، بهذا الموضوع المحوري. وإن حدثك القرآن عن أشراط الساعة وعن الأمور الغيبية من قيام الساعة وأحداثها والجنة والنار، فهو يصبغ هذا الموضوع أيضا بهذا الموضوع المحوري. وإن حدثك القرآن عن الأحكام، العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات والعقوبات إلى آخره، فهو يصبغ هذه المسائل أيضا بالموضوع المحوري الذي أحدثكم عنه. وإن حدثك القرآن في القصة، قصة الأمم السابقة وما حل بها، فهو يصبغ أيضا هذا الموضوع، الحديث عن القصة يصبغه كتاب الله عز وجل بهذا الموضوع المحوري، حتى يكون الإنسان دائما مشدود إلى هذا الموضوع المحوري. إن قرأت قصة نوح مع قومه بنفس طويل كما نقرأه في سورة هود، شدتك هذه القصة بين الفترة والأخرى إلى الموضوع المحوري، وهو أن دعوة الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله بسلوكهم الاختياري كما قد خلقوا عبيدا له بواقعهم الاضطراري. إذا حدثك القرآن عن أحكام الصلاة، الصوم، الزكاة، الحاجة، المعاملات، الزواج، حقوق المرأة، حقوق الرجل، نعم أيضا يشدك البيان الإلهي إلى أن تبقى مع هذا الموضوع المحوري فلا تشرد عنه. كن يا ابن آدم حيثما قرأت كتاب الله، في أي صفحة من صفحاته وفي أي موضوع من موضوعاته اندمجت، ينبغي أن تعود إلى الموضوع المحوري، وهو أن لا تنسى أن القرآن يدعوك في كل صفحة من صفحاته إلى أن تكون عبدا لله عز وجل بسلوكك الاختياري كما أنك عبد له بواقعك الاضطراري. لاحظ هذا الكلام وسنأتي بأمثلة. الآن أنا أفترض أن القرآن صيغة كما يشتهيه الناقدون، يعني نقرأ القرآن فنجد فيه تماما كالكتب التي بين أيدينا فصل في القصة، في القصص، فصل في أحكام العبادات، فصل في أحكام المعاملات، وهكذا. ما الذي يحدث عندما يستهويني موضوع القصة؟ أفتح الفصل الذي يتحدث فيه القرآن عن قصص الأمم البائدة، والفصل خاص بالأمم البائدة فقط، أقرأ هذا الكلام، أندمج في الحديث عن تلك الأمم، نعم قوم نوح، قوم هود، عاد، البنيان الذي كان آنذاك، العمالقة وما إلى ذلك، أندمج. عندما أندمج ثم أندمج أنسى الموضوع المحوري الذي تنزل القرآن من أجله، أنسى ذلك، ويصبح يعني رغبتي وهوسي أن يعني أسمع قصص الأمم السابقة شيء يعني يلذ لي، يستهويني أن أعلم ما الذي حل بأمم سابقة قديمة إلى آخره، ما هنالك. القرآن لم يتنزل من أجلها. وعندما يستهويني القراءة في الأحكام، أفتح الفهرس أقرأ فصل الأحكام، وأدخل في دراسة أحكام الصلاة، الطهارات أولا ثم أحكام الصلاة، شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، مبتلات الصلاة، نعم إلى آخر ما هنالك، طهارة الثوب، طهارة البدن، القبلة، وصلاة الجماعة، صلاة الجمعة، أندمج شيئا فشيئا مع هذه الأحكام، وأنسى الموضوع المحوري الذي تنزل القرآن من أجله. أصبح يعني كإنسان يدرس قوانين، يدرس القوانين. نعم الآن لاحظوا أيها الإخوة، عندما ندرس في الجامعة نعم الفقه الإسلامي، نعم نكون بصدد مثلا دراسة باب البيوع، نعم أحكام البيع، تعريف البيع، شروط صحة البيع، مفسدات البيع، إلى آخر ما هنالك. ننسى، أنا كمدرس وطلابي كتلامذة ينسون الدين، ينسون عظمة رب العالمين، ينسون المشابع سبحانه وتعالى، مندمج نحن في أمور قانونية، البيع الموجود، البيع الغائب، البيع إذا المبيع إذا تطور وتبدل قبل أن يستلمه المشتري، ما الذي يحصل، هل هو من ضمان البائع أم من ضمان المشتري. عندما ندرس هذه الأمور مندمجين في هذا البحث بعيدين عن أي شيء آخر، ننسى أن هذا الفقه تنزل من عند الله، ننسى المعنى العبادي التعبدي. معنى الموضوع المحوري الذي أحدثكم عنه. أنا أضرب المثل عندما ندرس الفقه في الجامعة مثلا. كتاب الله عز وجل تنزل لا من أجل أن يندمج الإنسان ساعة في أحكام العبادات وساعة في أحكام المعاملات وساعة في أحكام الأحوال الشخصية ناسيا ما عدا ذلك، ثم يندمج آنا آخر في القصص، قصص الأمم الغابرة، ويندمج آنا آخر في الحديث عن مستقبل الزمن وما غيب عنا من أحداث يوم القيامة وما بعد الموت. القرآن يندمج هذا بهذا بهذا بذات من أجل أن يشدني ويشدك أيا كان الموضوع الذي تدرسه، من أجل أن يشدني ويشدك إلى الموضوع المحوري. الموضوع المحوري ما هو؟ هو أن نكون عبادا لله عز وجل بالسلوك الاختياري كما قد خلقنا عبيدا له بالواقع الاضطراري. طيب تعالوا إلى يعني أمثلة في كتاب الله عز وجل. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه، نعم، كلاما طويلا عن قصة موسى مع فرعون، لا نستطيع أن نقرأه من أول، كلام طويل. أثناء الكلام يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. لاحظوا أيها الإخوة، الآن نقرأ قصة، والآن شيئا فشيئا نحن نندمج مع القصة وننسى الموضوع المحوري، لكن انظروا إلى التربية القرآنية بعد قليل. قال فمن ربكما يا موسى؟ الآن المشهد موسى مع فرعون يتحاوران. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الآن انظروا أيها الإخوة، فتحت نافذة، تركت القصة وعاد الحديث إلى ما بين العبد وربه. هذا ما ينتقده المنتقدون، لكن انظروا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الآن كلام من؟ كلام الله لمن؟ لسائر عباد الله. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن أنا قرأت، جذبني هذا الكلام العجيب شيئا فشيئا إلى علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، لأن الباري هو الذي يخاطبني. انظروا إلى هذا الكلام، بعد ذلك يعود باري إلى النسق: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. لاحظوا هذا الدمج، منهج تربوي فعال، ظاهرة من ظواهر إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء يعتبرونه مظهرا من مظاهر النقد والقصور. وهذا يذكرنا بقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. إلى اللقاء في الأسبوع القادم لنتمم هذا الموضوع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.